الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإعجاز في القرآن الكريم الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحطاني. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأعزاء الطلاب والمستمعون، نرحب بكم أجمل ترحيب في بداية هذه الحلقة، فأهلا بكم وحياكم الله. وعنوان هذه الحلقة الإعجاز العلمي. أعزائي الطلبة والمستمعون، في بداية هذه الحلقة أود أن أضع السؤال التالي: ما هو الإعجاز العلمي؟ وما هي ضوابطه؟ وكم أقسامه؟ وما هي أمثلته وصوره؟ عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، يمكن أن نتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في ضوء المحاور التالية. المحور الأول: مدخل إلى هذه الحلقة. المحور الثاني: مفهوم الإعجاز العلمي. المحور الثالث: موقف العلماء من الإعجاز العلمي. المحور الرابع: نماذج وصور من الإعجاز العلمي. المحور الخامس: شهادات علمية لعلماء غربيين. مدخل إلى هذه الحلقة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الإعجاز الغيبي في القرآن الكريم، وذلك بأزمنة الغيب الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل، وهو وجه من أوجه الإعجاز القرآني. ووجه آخر من أوجه الإعجاز القرآني هو الإعجاز العلمي، وله علاقة بالغيب. فعلاقته بالغيب أن تلك الحقائق العلمية لم تكن قد عرفت بعد، فقد كانت غيبا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تعرف إلا في أواخر القرن الماضي. والإعجاز العلمي يتمثل بحقائق علمية في الإنسان وفي الكون وفي السماء وفي الأرض وفي البحار وفي الفلك وفي الطب وغيرها. والناظر في القرآن الكريم يجد ما يزيد على 1000 آية تتحدث عن معالم هذا الكون، من أرض وشمس وقمر وكواكب، ومن نجوم وبحار وأمطار وغيرها. وعندما توفرت للإنسان وسائل علمية ضخمة كالمركبات الفضائية وكالغواصات البحرية وكأجهزة الرصد إلى آخرها من الوسائل العلمية، ظهرت الحقائق العلمية التي لم تكن معروفة من قبل. وانطلاقا من اهتمام المسلمين بكتاب ربهم تبارك وتعالى، وجدوا بعض تلك الحقائق العلمية فعكفوا على دراستها تأصيلا وتوظيفا لقضية الإعجاز العلمي كأسلوب جديد وكوسيلة جديدة من وسائل الدعوة إلى الله، إنه الأسلوب العلمي المادي. فصبغوا تلك العلوم بالصبغة الإيمانية. ولعل من أبرز العلماء المشتغلين بهذا العلم فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني والدكتور زغلول النجار. ومن أجل معرفة الإعجاز العلمي وما يتعلق به، ندلف إلى المحاور الأخرى. مع المحور الثاني: مفهوم الإعجاز العلمي. أعزاؤنا المستمعون والطلاب، قد يسأل سائل فيقول: فما هو هذا الإعجاز العلمي الذي حدثتنا عنه؟ ثم ما هو الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي؟ ليستبين الأمر وليزيد وضوحا، فالجواب على ذلك نقسمه إلى عنصرين. العنصر الأول في الجواب على تعريف الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي هو حديث القرآن الكريم عن حقائق مخلوقات الله تبارك وتعالى وعن أسرارها، سواء كانت تلك الحقائق في النفس أو في الآفاق. وقد سبق القرآن الكريم بذلك مقررات العلم الحديث التي لم يصل إليها إلا بعد جهود مضنية وقبل وقت قريب، وذلك عندما تقدم العلم البشري وتقدمت وسائله. ويعرف الشيخ الزنداني حفظه الله تعالى، يعرف الإعجاز العلمي فيقول: هو مجيء القرآن الكريم بحقيقة أثبتها العلم التجريبي، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. العنصر الثاني من عناصر هذا المحور في الجواب على الشق الثاني من السؤال السابق، وهو: ما هو الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي؟ قد يشتبه الإعجاز العلمي بالتفسير العلمي، وقد عرفنا الإعجاز العلم قبل قليل، فما هو التفسير العلمي إذن؟ التفسير العلمي هو توظيف أهل كل جيل كل المعارف المتاحة لهم من نظريات وفروض علمية، وربطها بعبارات القرآن، أو بمعنى آخر هي تلك التفسيرات التي تحكم الاصطلاحات العلمية فيها بعبارات القرآن. ومن ثم فإن الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي من حيثيتين: الحيثية الأولى من حيث الموضوع، والحيثية الثانية من حيث الزمن. الحيثية الأولى من حيث الموضوع، فموضوع الإعجاز العلمي هو الحقيقة العلمية، بينما موضوع التفسير العلمي هو النظريات العلمية أو الفروض العلمية. فالتفسير العلمي إذن هو بداية إلى الإعجاز العلمي، وهو الطريق إليه، كما أن النظرية العلمية هي بداية للحقيقة العلمية، بيد أن التفسير العلمي قد يخطئ، فإذا أخطأ فيقال عنه تفسير خاطئ، ومن ثم تأتي تفسيرات أخرى تماما مثل النظرية العلمية، قد تخطئ وقد يبرهن الواقع خطأها، فتصعد نظريات أخرى لتكون الحقيقة العلمية بعد. الحيثية الثانية: الفرق بين التفسير العلمي والحقيقة العلمية من حيث الزمن. فالحقيقة العلمية ما ظهرت إلا حديثا، وذلك عندما تطورت الوسائل البشرية، بينما التفسير العلمي قديم المنشأ ومرتبط بقدم علم التفسير. فإن قيل: فما هو موقف العلماء من الإعجاز العلمي وما هي ضوابطه؟ فللجواب على هذا السؤال ندخل إلى المحور التالي. مع المحور الثالث: موقف العلماء من الإعجاز العلمي. وفي هذا المحور عنصران. العنصر الأول بيان موقف العلماء من الإعجاز العلمي. العنصر الثاني بيان الضوابط التي وضعها العلماء للإعجاز العلمي. أما عن العنصر الأول في هذا المحور، وهو موقف العلماء من الإعجاز العلمي، عندما بدأ الحديث عن الإعجاز العلمي اختلفت مواقف العلماء حوله ما بين مؤيد ومعارض. نجمل تلك المواقف في ثلاثة مواقف. الموقف الأول: التحمس للإعجاز العلمي والتوسع فيه. الموقف الثاني: الإحجام عنه وإنكار هذا الوجه من أوجه الإعجاز. الموقف الثالث: توسطوا بين الأمرين، فأقروا الإعجاز في هذا الوجه، ولكنهم وضعوا له الضوابط. والراجح في ذلك، والذي عليه غالب علماء المسلمين اليوم، هو التوسط ووضع الضوابط لهذا العلم، حتى لا نتوسع ونجعل من القرآن مادة للأبحاث والنظريات، ونحمل الآيات ما لا تحتمل، أو في المقابل ننكر وجها للإعجاز القرآني ثبتت الدلائل الكثيرة على وجوده، وبالتالي لا بد من معرفة هذه الضوابط. العنصر الثاني في هذا المحور: ضوابط الإعجاز العلمي. للإعجاز العلمي ضوابط نذكرها، وهي كالتالي: الضابط الأول: اعتماد التفسير للآية القرآنية على قواعد اللغة العربية. الضابط الثاني من ضوابط الإعجاز العلمي: الخضوع لقواعد تفسير النصوص كالعام والخاص والمطلق والمقيد. الضابط الثالث: ألا يتعارض مع النصوص الدينية الأخرى. الضابط الرابع: الاعتدال في الأخذ به، فلا يكون متكلفا ولا يكون فيه تأويل للنصوص. الضابط الخامس والأخير من ضوابط الإعجاز العلمي: أن يعتمد على الحقائق العلمية المسلمة، لا على النظريات ولا على الفروض. وبهذه الضوابط ينتظم معنا عقد الإعجاز العلمي. المحور الرابع: نماذج وصور من الإعجاز العلمي. الأعزاء الطلاب والمستمعون، إذا قرأنا قول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، سنجد أن الآية الكريمة تذكر مجالين لهذه الآيات أو لهذا الإعجاز. المجال الأول وهو في الآفاق أي في الكون، المجال الثاني وهو في الأنفس. وسنأخذ فيما يلي صورا للإعجاز العلمي في هذين المجالين. أولا: صور من الإعجاز العلمي في الأنفس. الصورة الأولى: الإعجاز في خلق الإنسان. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. فالآية القرآنية تتحدث عن نشأة الإنسان من طينة الأرض من التراب. والإعجاز في هذه الآية يتمثل في كون أن العناصر التي يتكون منها جسم الإنسان هي نفس العناصر التي تتكون منها القشرة الأرضية. فعندما حللوا جسم الإنسان وجدوا أنه يحتوي على 16 عنصرا، أول تلك العناصر الأكسجين وآخرها المنجنيز. وفي المقابل حللوا القشرة الأرضية فوجدوها مكونة من نفس العناصر التي وجدت في الجسم البشري. الصورة الثانية من الإعجاز العلمي في الأنفس: الإعجاز في أطوار خلق الإنسان. كان التصور قديما عند أرسطو أن الجنين يخلق من دم الحيض، وظل هذا الوهم 2000 عام، ثم تخلصوا من هذا الوهم في القرن 17 الميلادي بنظرية أخرى، وهي نظرية الخلق التام والزيادة في نمو الحجم. وفي 40ينيات من القرن 20 تم معرفة أطوار التخلق من نطفة إلى علقة إلى مضغة ثم التخلق. تم معرفة ذلك على يد عالم كندي يدعى كيث إلمور، وأطلق على هذا العالم أبو علم الأجنة. ولما حاوره الشيخ عبد المجيد الزنداني وأخبره أن ما وصل إليه قد أخبر به القرآن، أصيب كيث إلمور بالدهشة، لأن هذا الأمر لم يعرفه أحد قبله، ولكن القرآن الكريم قد أخبر عنه وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فمن الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة وبتلك بأطوار التخلق وبأصل خلقة الإنسان وبأصل نشأته؟ من الذي أخبر النبي الأمي الذي عاش في أمة أمية قبل أكثر من 1400 عام؟ إنه الله القائل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومن صور الإعجاز العلمي في وظائف الأعضاء: الناصية، وهي تعتبر المسؤولة عن تصرفات الإنسان. قال الله عز وجل: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ثم وصفها الله عز وجل فقال: ناصية كاذبة خاطئة، أي إنها مسؤولة عن تصرفات الإنسان، عن الخطأ والكذب. ثم صورة أخرى من صور الإعجاز العلمي في وظائف الأعضاء وهي البصمة، وتعتبر البصمة أدق وسيلة لتحقيق الشخصية، ولا تشتبه أبدا بأي أحد. قال الله عز وجل: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ومن صور الإعجاز العلمي كذلك في وظائف الأعضاء الجلد، وهو مركز الإحساس في الإنسان، وهو ما اكتشف من خلال ما وجد من عشرات الآلاف من خلايا الإحساس بالحرارة والبرودة، ووظيفتها هي توصيل الألم إلى المخ، وإذا احترق الجلد لم يعد هناك شعور بالألم. وقد أخبر الله عز وجل عن ذلك فقال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فمن الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بعلم وظائف الأعضاء؟ إنه الله القائل: وقل الحمد لله، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما الله بغافل عما تعملون. ثانيا، صور من الإعجاز العلمي في الآفاق أي في الكون. الصورة الأولى: فصل السماوات والأرض. تطور العلم الحديث وعرف أن السماوات والأرض كانتا شيئا واحدا، وذلك من خلال مقارنات بين الظواهر الأرضية وبين الظواهر الكونية، وذلك مثل التهاب باطن الأرض ومقارنته بالتهاب الشمس. والله تبارك وتعالى قد ذكر هذه الحقيقة قبل أكثر من 1400 عام، بل ونبه تبارك وتعالى إلى أن هذه الحقيقة سيكتشفها الكفار. قال الله عز وجل: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أي فصلناهما، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. الصورة الثانية من صور الإعجاز العلمي في الآفاق، وهي أننا كلما صعدنا إلى الجو قل الأكسجين ويزيد الضغط الجوي، مما يجعل الإنسان يشعر بالضيق. وقد جعل الله عز وجل هذا مثلا لمن أعرض عن الهداية. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وصورة أخرى من الإعجاز العلمي في قول الله تعالى: والجبال أوتادا، وصورة أخرى في البحار، وصورة أخرى في النبات، وصورة أخرى في انشقاق القمر، وصورة أخرى في إنزال الحديد. هذه صور من الإعجاز العلمي أجملناها إجمالا. مع المحور الخامس: شهادات علماء غربيين. الشهادة الأولى: شهادة الأستاذ داود موسى فيكتور، أسلم على إثر سماع معجزة انشقاق القمر، وقال: معجزة تحدث لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة، يسخر الله الأمريكيين لينفقوا أكثر من 100 مليار دولار ليثبتوا للمسلمين ذلك، إذن هذا الدين على حق. الشهادة الثانية: شهادة الدكتور موريس بوكاي، يقول: لو كان مؤلف القرآن إنسانا فكيف استطاع في القرن السابع الميلادي أن يكتب ما اتضح أن يتفق اليوم مع العلوم الحديثة. الشهادة الثالثة: شهادة ستيفن، وكان مطربا بريطانيا، أسلم وأصبح اسمه يوسف إسلام. وشهادة عالم وخبير تربوي سويسري، أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الشهادة هي شهادة الكون جميعا، بل وفي أنفسنا كذلك، كما قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الأعزاء المستمعون والطلبة، إلى هنا تكون انتهت حلقة اليوم، وقبل أن نودعكم نود أن نلخص هذه الحلقة في النقاط التالية. النقطة الأولى: الإعجاز العلمي هو حديث القرآن الكريم عن حقائق علمية أثبتها العلم التجريبي اليوم، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية: الإعجاز العلمي هو توظيف الحقائق العلمية وربطها بالقرآن، بينما التفسير العلمي هو توظيف النظريات والفروض العلمية، فالتفسير العلمي مقدمة للإعجاز العلمي كالنظرية تماما مقدمة للحقيقة العلمية. النقطة الثالثة: تلخص موقف العلماء من الإعجاز العلمي في ثلاثة مواقف: الموقف الأول المتوسعون المتحمسون، والموقف الثاني المانعون منه، والموقف الثالث المتوسطون بضوابط، وهذا هو الراجح. النقطة الرابعة: للإعجاز العلمي ضوابط يجب الأخذ بها، وهي أن يعتمد على اللغة العربية، أن يخضع لقواعد التفسير، أن لا يتعارض مع النصوص الدينية، أن يعتدل في الأخذ به، أن يعتمد على الحقائق العلمية المسلمة لا على النظريات والفروض. النقطة الخامسة: الإعجاز العلمي له مجالان، المجال الأول في الآفاق والمجال الثاني في الأنفس. النقطة السادسة: من أمثلة الإعجاز العلمي في الآفاق انشقاق القمر وانفصال السماء عن الأرض، وآيات أخرى في الجبال، وآيات في البحار، وآيات في النبات، وغيرها من الآيات. النقطة السابعة: من أمثلة الإعجاز العلمي في النفس الناصية، والإحساس في الجلد، وبصمة اليد، وأطوار خلق الإنسان، وبداية الخلق والنشأة. قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم في الأخير نود أن نضع بين أيديكم هذا التساؤل: هل جاء إعجاز علمي يتعلق ببيان أسرار بعض التشريعات؟ أعزاؤنا الطلاب والمستمعون، بهذا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإعجاز في القرآن الكريم. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحطاني. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.